أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في بحث الليلة الماضية انتهينا إلى أن قيمة الإنسان إنما تتجلى من خلال العمل الذي يقوم به في هذه الحياة الدنيا، وقلنا أن قيمة العمل إنما تكون من خلال الاعتقاد الصحيح الذي يترتب ذلك العمل عليه، لأننا بينا أن هناك رابطة بين الاعتقاد وبين العمل. وبينا أيضا بالأمس بأن الإنسان وهو في هذه الدنيا في معاملة، هذه المعاملة كما في أي معاملة أخرى توجد فيها أركان أربعة. الركن الأول هو البائع، الركن الثاني هو المشتري، الركن الثالث هو المبيع، الركن الرابع هو الثمن الذي يعطى في قبال ذلك المبيع. أنت جنابك عندما تذهب إلى السوق لتشتري حاجة توجد أربعة أركان: الركن الأول البائع، الركن الثاني المشتري، الركن الثالث تلك البضاعة التي تريد أن تشتريها، الركن الرابع الثمن الذي يدفع بإزاء تلك البضاعة. الإنسان وهو في الحياة الدنيا أيضا في معاملة، هذه المعاملة أركانها أربعة. الركن الأول هو البائع وهو الإنسان، الركن الثاني المشتري وهو الله سبحانه وتعالى، الركن الثالث هو المبيع وهو نفس الإنسان، الركن الرابع الثمن وهو الجنة. فلهذا تجد أنت في هذه الآية المباركة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. إذن البائع أنا وأنت، المشتري هو الله، المبيع هو أن تبيع نفسك لله، الثمن في قبال ذلك ما هو؟ والجنة، بأن لهم الجنة. إذن أنت في هذه الحياة الدنيا في معاملة، أحد طرفي المعاملة أنا وأنت، والطرف الآخر للمعاملة هو الله سبحانه وتعالى. خلوا ذهنكم عند هذه النكتة: الله سبحانه وتعالى أنا وأنت مملوكين إلى لو مملوكين، أساسا هو خلقنا، ومن الواضح لله ملك السماوات والأرض، فالله مالك لكل شيء ومالك لي أيضا، ولكنه مع ذلك قال: أنا هذا الملك وكلته لنفسك ثم أشتريه منك. أشتريه بأي شيء؟ أشتريه بالجنة، ثمنه الجنة. وبينا بالأمس أن الجنة لها درجة واحدة أو أن الجنة لها درجات متعددة. قلنا: لكل درجات مما عملوا. درجات الجنة ليست واحدة، وإنما الجنة لها درجات متعددة. هل سأفترض كما في بعض الآيات المباركة أن درجات، كما في بعض الروايات الواردة أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن الكريم؟ آيات القرآن شقد؟ 6000 وكسر. درجات الجنة أيضا على ذلك العدد. هسه انت بهذه المعاملة اللي دخلت فيها مع الله سبحانه وتعالى تحصل درجة، تحصل درجتين، تحصل ثلاثة أربعة أكثر أو أقل. قلنا بالأمس أنه قد يحصل الإنسان في مقابل الحسنة ماذا؟ ها؟ من جاء بالحسنة فله مثلها، وقد يحصل على عشر أمثالها، وقد يحصل على 700 ضعف، وهكذا. من يعين قيمة هذا العمل؟ قلنا الذي يعينه هو الاعتقاد، هو الإخلاص، هو أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا، أو أن هذا العمل فيه شائبة شرك، شائبة رياء ونحو ذلك. إذن مدار الإنسان وقيمة الإنسان ليس فقط في العمل، وكذلك ليس قيمة الإنسان في الاعتقاد، وإنما قيمة الإنسان في الاعتقاد الذي يترتب عليه العمل الصالح. فلهذا بينا بالأمس بأن القرآن الكريم دائما يقرن العمل الصالح بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن هنا أخذنا نتيجة بالأمس، قلنا لا يتبادر إلى ذهن البعض أن نفس المودة للرسول الأعظم ونفس المودة والحب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمفرده يكون منجيا للإنسان من العقاب. يعني يتصور بعضنا أنه بمجرد أن يحب أهل البيت هذا المقدار كافي، هسه إذا كان عند عمل فبها، وإذا ما عند عمل هماتينا نفس حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تضر معها سيئة. لا بد سامعين هنا وهناك أن حب علي عليه أفضل الصلاة والسلام حسنة لا تضر معها سيئة، فأنتم افعلوا ما شئتم، ولكن بمجرد أنكم موالين لأهل البيت وموالين للإمام أمير المؤمنين فإنه ذلك كاف لنا. إنما قدمت هذه المقدمة من الأمس وأشرت إليها في هذا اليوم حتى أصل إلى هذه النتيجة، أن مودة أهل البيت صحيح شرط في قبول العمل، أما إذا لم يكن هناك عمل لا يتبادر إلى ذهنك أن نفس المودة والحب يكون كافيا للنجاة من العقاب، للنجاة من النار. وعندنا روايات كثيرة في هذا المضمون، بهذا المضمون وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه الروايات في وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 234، هناك أنا أقرأ لكم فقط روايتين من هذه الروايات. الرواية الأولى هي عن أبي علي، عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: قال لي يا جعفر أيكتفي من ينتحل التشيع، من يكون نحلته مذهبه التشيع، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ تتصورون بأنه بمجرد أن يحبنا صار من شيعتنا؟ لا، التفتوا للرواية جيدا، فوالله ما شيعتنا. هذه الإخوة اللي دارسين اللغة العربية يعلمون بأنه في الرواية يوجد حافظة، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. لتصورون بأن شيعتنا، نعم أنا وإنت قد نكون من المحبين ولكن لسنا من الشيعة. وتلك الروايات الواردة أن الشيعة لهم كذا لهم كذا لهم كذا بعد مو شاملة إلا إذا عدنا حب، ولكن ما عدنا ماذا؟ اتباع وعمل وإطاعة لله سبحانه وتعالى. قد نكون من المحبين من الموالين، ولكن الموالي شيء والشيعة التي وردت الروايات في فضلهم وبيان درجاتهم في الجنة شيء آخر. هذا اثنين بعد مو واحد. فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع. الآن بدأ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ببيان بعض صفات شيعتهم. ما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين المدينين اللي ما يقدر يؤدي دينه والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس، أن تكف لسانك عن الناس يوم القيامة، كما قرأنا بالأمس أنه عشرة أصناف من أمتي يحشرون كذا، بعض أصناف أمته يوم القيامة يحشرون ولسانهم على طول المحشر، على طول المحشر لسانه على طول. يسأل الرسول الأعظم أو الإمام يا ابن رسول الله هذا ليش لسانه هالشكل؟ يقول لأنه هو شان قاعد بالمشرق ولكن لسانه ينال منه اللي قاعد بالمغرب، هو قاعد هنا ولكنه ده يحكي لك على واحد يبتعد عنه 5000 كيلومتر. يوم القيامة هذا اللسان بهذا الطول يصير. وكف الألسن عن الناس إلا من خير، أنه يريد يحكي يجيب اسم الناس لابد أن يذكرهم بخير. وكانوا أمناء عشائرهم، هاي من صفات شيعتنا، أنه إذا كانوا في مكان يعتبر أمين تلك العشيرة، إلى أن قال أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. تتصور بأنه بس أنا وأنت هالشكل، التفت للرواية يا جابر والله ما نتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطاعة. لا تتصورون إحنا عندنا قرابة وصداقة مع الله سبحانه وتعالى اللي انطانا هذه الدرجات، والذي جعل حبنا وموالاتنا شرطا لقبول العمل. تصوروا أنه جزافا هذا؟ لا، ما نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. إذا كنت مطيع لله سبحانه وتعالى فأنت ماذا؟ من موالينا. ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. لا تقول احب، حب في محله، ولكن انت اذا كنت تحب لابد ان تقرن الحب بالعمل والطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام إذا تريد تصير من أهل ولايتنا ومن شيعتنا فلا طريق له إلا ماذا؟ إلا العمل، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. قاعدة. هسا أنت تريد تعرف نفسك إيش قد مقرب من أهل البيت، انظر عملك إيش قد مقترب من أعمال أهل البيت. إذا كانت مقتربة منها 100% فأنت قريب منهم 100%. إذا كانت 10% فأنت هم قريب منهم إيش قد 10%. بعد المسألة مو مسألة والله، طبعا عندما أقول هذه الكلمات ما أريد أبين بأنه والله الشعائر ما لها أهمية، لا لا، الشعائر الحسينية أو إحياء ذكر أهل البيت كله مهم، ولكن هذه كلها تعد حاشية الولاء لهم، وإلا الولاء الحقيقي لهم هو ماذا؟ اتباع أوامرهم، المتابعة لهم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا طريق. طريق الاتباع للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في رواية ثانية قال عن أبي جعفر في حديث: والله ما معنا من الله براءة، إلى أن يقول، التفتوا جيدا، يقول: ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا وحبنا أهل البيت. إذا كنت مطيع لله، ها هذا حبك يفيد لو ما يفيد، ها يثمر يوم القيامة، هذه البذرة تعطي نتيجتها وثمرتها يوم القيامة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. أما إذا ما قرن الولاء والحب لأهل البيت بالعمل الصالح، تصور تنفع؟ قال: فمن كان منكم مطيعا لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصيا لله لم تنفعه ولايتنا. ثم قال: ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا. لا تتصور هسه انت حبيت اهل البيت بعد شنو، ماذا بعد طريق الحساب عليك يوم القيامة مسدود، انا بعد خلص انا من اهل الجنة. هذه المسألة افتحوا اعينكم عليها جيدا. فلهذا نحن اكدنا مرارا بالامس وفي هذه الليلة ان المدار ليس فقط على الاعتقاد، وليس فقط ماذا على العمل، وإنما اعتقاد وماذا مشفوع بالعمل وبالطاعة لله ولرسوله ولأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه كانت مقدمة، فالبحث مرتبط بالأمس وتتمت بحث الأمس، لأنه احنا وعدنا الإخوة أنه بعض الروايات أكو في المقام نقرأها، الآن قرأنا بعض الروايات. نرجع إلى حديثنا اللي بدأناه بالأمس، قلنا بأنه العمل إنما تكون له قيمة إذا كان ناشئا من العلم ومن المعرفة. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. إذن إذا أردت أن ترتفع إلى الله، طريق الارتفاع إلى الله ما هو؟ هو العلم والمعرفة. وبينا بالأمس بأنه من أهم ما يجب على المسلم الاعتقاد به هو الاعتقاد ماذا؟ بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه الآن ماذا نعرف من الخاتم؟ من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا عندما نسأل هذا السؤال لا يتبادر إلى ذهنك أنه إحنا نستطيع أن نقف على تمام هذه الحقيقة المقدسة، أبدا، وإنما كل يستطيع أن يتعرف على هذا الوجود الشريف بقدره. فلهذا القرآن الكريم يضرب مثال يقول: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها. شوف المطر عندما ينزل من السماء انت ايش قد تقدر تاخذ منه؟ بحسب الإناء اللي عندك. اذا عندك إناء هذا حجمه ايش قد تقدر تاخذ من هذا المطر؟ هذا المقدار. اذا عندك إناء اكبر ايش قد تقدر تاخذ؟ ما اكثر. إذا عندك أكبر وأكبر، هذا مثال يضرب للرحمة النازلة من السماء إلى الإنسان. إيش قد أنت تستطيع أن تستفيد من الرحمة الإلهية؟ واحد يستفيد من الرحمة الإلهية بمقدار درجة، واحد يستفيد بمقدار درجتين، واحد يستفيد ثلاث درجات، وواحد يستفيد درجات من القرب إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وهو مقام الخاتمين. الكل الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم الرحمة، ولكن بعض هل قد استفاد؟ شوفوا أنتم الآن، أستاذ يجي إلى الدرس، أستاذ يجي إلى المدرسة إلى الصف، وعنده 50 طالب مقاعدين، يذكر المطلب العلمي ماله ويروح. انت تشوف الطلبة واحد مستفيد المطلب العلمي كل ما اخذه من الاستاذ يستطيع ان يقرر لك كاملا، واحد مستفيد من الاستاذ جيد 10%، واحد مستفيد جيد 50، وهذا بحسب إنائه وبحسب قدرته. اللي عبرت الآية المباركة فسالت أودية بقدرها، كل واحد بمقدار إناءه إيش قد يتحمل. إحنا عندما نقول نريد أن نقف على أن الرسول الأعظم من هو، لا يتبادر إلى ذهنك أنه نستطيع أن نحيط بكامل هذه الحقيقة، لا لا، وإنما كل يستطيع أن يأخذ من هذه الحقيقة بقدره بحجمه بمقدار إنائه بمقدار سعته الوجودية إن صح التعبير. ومن هنا إذا عندما نسأل هذا السؤال وهو أنه من هو رسول الله، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه نحن نستطيع أن نتعرف على هذه الحقيقة، لا، ليس الأمر كذلك. لماذا لا نستطيع؟ سوف أبين لماذا لا نستطيع أن نقف على حقيقة مقام الرسالة العظمى. لا نستطيع لماذا؟ لمعرفة الأشياء عندنا طرق متعددة. إحنا عندما نريد نعرف فريد شيء عندنا وسائل متعددة لمعرفته، نحاول أن نستفيد من بعض الوسائل والطرق لمعرفة مقام الخاتمية. من هذه الطرق المتعارفة هو أنه نتعرف على الشيء من خلال الآثار الموجودة للشيء، وهذا لعله من أعم وأفضل الطرق المتعارفة عندنا. أنا أضرب لك بعض الأمثلة. انت تريد تتعرف على هذا الانسان عالم لو مو عالم، شلون تتعرف عليه؟ واحدة من اهم الطرق للتعرف عليه انه انت ترجع الى الكتب اللي كتبها، تنظر الى كتبه، من خلال الكتاب تتعرف ماذا؟ على حقيقة الكاتب، ان الكاتب ما هي درجته العلمية. هذه واحدة من الطرق. واحدة من الطرق انه انت تذهب وتتعرف على تلاميذه، تقف على حقيقة تلاميذ من هذول، فعندما عرفت درجتهم العلمية تستطيع أن تتعرف على درجة العلمية لمن؟ للأستاذ. هذا الطريق في المنطق نسميه الطريق الإني، يعني أنت من الأثر تحاول أن تتعرف على المؤثر، أنت تحاول أن تتعرف على الشيء ولكن من خلال الآثار الصادرة منه. الآن أنت تريد تتعرف على زيد عادل لو مو عادل، شلون تتعرف عليه؟ أنت ما تقدر تدخل إلى باطنه وإلى حقيقته ونفسه تتعرف عادل لو فاسق. منين تتعرف عليه؟ ها؟ تتعرف عليه من خلال سلوك الخارجي، تشوفه بأنه إنسان متقي صالح أو ليس كذلك. فإن كان متقي صالح تقول هذا إنسان شنو؟ عادل. إذا لم يكن كذلك تقول هذا إنسان ليس بعادل. إذا منين تعرفت على زيد أنه عادل أو ليس بعادل؟ من خلال العمل، من خلال السلوك الذي صدر منه، الأثر الذي صدر منه. الآن إذا أردنا أن نتعرف على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما صدر عنه، من خلال الأثر الذي جاء به، هذا في الطريق. ها، أكو طريق آخر أنه ما نروح إلى الأثر الصادر منه، الروح إلى الذي خلقه. من هو؟ الله خلقه. نسأل أنه هذا المخلوق اللي خلقت النعم من هو؟ شنو هو؟ هذا هو الطريق، أنه أنت ما تروح إلى الأثر الصادر منه، وإنما تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى الذي خلقه وأوجده، تسأله هذا الذي خلقته من هو؟ هذا هو الطريق. فالطريق ثالث عندنا، أنه هو معصوم لو مو معصوم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نسأل أنت منه؟ انت من؟ هذه ثلاث طرق صارت، ها؟ فالطريق الروح من العمل الذي والأثر الذي يصدر منه، طريق آخر نذهب إلى الذي أوجده، وطريق ثالث نسأله هو عليه أفضل الصلاة والسلام: من أنت؟ هذه إن شاء الله إذا توفقنا نذكر بعض الأدلة لكل هذه الطرق الثلاث. مثلا الطريق الثالث وهو من أنت، يسأله جابر: يا رسول الله، أول شيء خلق ما هو؟ قال: يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التفتوا، أول هسه مهم، المطلب الثاني: ثم خلق منه كل خير. إيش ما أكو خير في هذا العالم بواسطة من خلق؟ ها؟ خلق بواسطة مقام الخاتمية، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا توفقنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى هذا الطريق، أو إلى الطريق الثاني: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم في الأحاديث القدسية التي وردت التي تبين حقيقة الخاتمية وحقيقة هذا المقام ما هو، أو في ليلة المعراج أيضا روايات كثيرة تبين هذه الحقيقة. المهم الآن أنا أريد أقف عند الطريق الأول قليلا، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الطريق الأول يعني أن نتعرف على الشيء من خلال الأثر الصادر من ذلك الشيء. أنت تتعرف على أن فلان عالم أو ليس بعالم من خلال ماذا؟ من خلال الكتاب الذي صدر منه. تتعرف عليه أعلم لو مو أعلم، واحدة من أهم الطرق لمعرفة أن فلان من العلماء أعلم أو ليس بأعلم، وين الروح؟ ها؟ الروح إلى كتبه، نشوف بأنه هذه الكتب التي كتبها تدل على أنه أعلم من الآخرين أو لا تدل. خب، الكتاب الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما هو؟ ها؟ ما هو الكتاب الذي جاء به الرسول الأعظم؟ بعد واضح لجميع الإخوة أن الكتاب الذي جاء به هو القرآن الكريم، هذا هو الكتاب الذي جاء به الرسول الأعظم. فنحن إذا استطعنا أن نقف على ما هو القرآن أولا بنحو الإجمال طبعا، واستطعنا أن نتعرف على أن القرآن يمثل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القرآن علم من؟ علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتضح لنا أن مقام الخاتمية بين الأنبياء أي مقام هو. نحن إذا استطعنا أن نتعرف على القرآن أنه أفضل الكتب السماوية، وعلمنا أن القرآن ما هو؟ هو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا النبي علمه يكون ماذا؟ ها؟ أفضل علوم الأولين والآخرين. هذه واحدة من الطرق التي نحاول أن نقف عندها قليلا لنتعرف أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مقامه بين الأنبياء أي مقام هو. خلي في ذهنك في المقدمات ما احنا ذاكرين بأنه العلم ماذا يستتبع؟ ها؟ يستتبع عمل. بعد قلنا بأن هناك رابط بين العلم وبين العمل المترتب على ذلك العلم، فكلما كان العلم أعظم وأدق وأعمق كان العمل المترتب عليه ماذا؟ ها؟ ثوابه عند الله والجزاء المترتب عليه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما نقرأ في القرآن الكريم: الجزاء دائما يأتي وفقا مطابقا للعمل، جزاء وفاقا، دائما الجزاء يأتي متطابق مع ماذا؟ مع العمل، لا أكثر لا.
جزاء وفاقا، العمل وفق الجزاء وفق العمل الذي أتى به الإنسان. من هنا يطرح هذا التساؤل. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه إحنا أي طريق نستعمله للوصول إلى معرفة أن الرسول الأعظم له الفضل على كل ما خلق ومن خلق بنحو الإطلاق، أفضل ما خلق وأفضل من خلق. من أي طريق؟ من طريق الوقوف بمقدار الإمكان على القرآن الكريم، وضمنا يتضح أهمية هذا الكتاب الذي يوم القيامة سيشتكي إلى الله أنه كان مهجورا بين المسلمين، لأنه ثلاثة يشتكون إلى الله، واحد منهم ماذا؟ ها؟ القرآن المهجور. لا تتصورون عندما نقول قرآن مهجور لا يتبادر إلى ذهنك يعني نقرأ لو ما نقرأ، لا، لعله في الجوامع الإسلامية في المجتمعات الإسلامية القرآن يقرأ ليل نهار في الإذاعات في الراديو في التلفزيون، لا، مراد من المهجور أنه يعمل به أو لا يعمل به، يتمسك به أو لا يتمسك به. واعتصموا بحبل الله، والروايات بينت كما في حديث الثقلين أن القرآن ماذا؟ ها؟ هو حبل الله، هذا القرآن هو حبل الله، سبب منه بأيديكم، يعني فالطرف بيدك، والطرف الآخر ماذا كما في الرواية؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وإنتم من ينطوكم حبل، الغرض من الحبل شنو؟ أن تأخذ وتتسلق لتصعد إليه، يصعد الكلم الطيب. إذن لابد أن نقف قليلا على القرآن ومحتوى القرآن. في المقدمة، الله سبحانه وتعالى له كتابان. الكتاب الأول نسميه الكتاب التكويني، والكتاب الثاني نسميه الكتاب التدويني. كتابان. الكتاب التدويني هو هذا القرآن الكريم الذي بأيدينا، والكتاب التكويني هو السماوات والأرض وما خلقه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يتبادر إلى ذهنك فقط خالق عالم المادة، الله له عوالم ونشآت كثيرة، لعلنا نوفق أن نشير إلى ذلك. لا يتبادر إلى ذهنك بأن له الله سبحانه وتعالى كل مخلوقات فقط هاي الأرض، كم نجمة وكم مجرة وكم منظومة، لا، هذه كلها لا تعد شيئا في قبال ما خلق من مخلوقات أخرى كاللوح والعرش والكرسي ونحو ذلك. فعندنا أدلة في القرآن تشير إلى الكتاب التكويني، بل بعض هذه الآيات منها ما ورد في سورة لقمان الآية 27، هذه الآية المباركة التفتوا إليها، قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. إيش ما أكو أشجار في هذا العالم شو تصير؟ ها؟ أقلام. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وش ما أكو بحار في العالم ومن ورائها سبعة أبحر، شو تصير؟ مداد حبر تصير. ثم هذه أرادت أن تكتب ماذا؟ كلمات الله سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات الله. إذن الله سبحانه وتعالى من يقول كلمة، مراد هاي الكلمة المكتوبة بالقرآن لو مراد هاي الوجودات الخارجية؟ ها؟ ما نفدت كلمات الله، يعني هذه الوجودات لم تنفد. فإذن هو كتاب، ولكن كلمات شنو هي هذا الكتاب؟ ها؟ كلمات السماء والأرض والماء والبحر والشمس والكرسي والعرش هذه كلمات، ولكن هذه كلمات تسميها كلمات تكوينية. فلهذا يعبرون عن عالم الإمكان، العالم الذي خلقه الحق، نعبر عنه بالكتاب التكويني. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. في مقابل الكتاب التدويني شنو عندنا؟ الكتاب التدويني، هذا الكتاب التدويني الذي هو القرآن الكريم. طبعا في بحوث معمقة في محلها هذان الكتابان متطابقان، لا الكتاب التكويني يختلف عن التدويني ولا التدويني يختلف ماذا عن التكويني. هسه أنا ما عندي هو بحث في الكتاب التكويني لأنه له محل آخر، بحثي أين؟ في الكتاب التدويني يعني القرآن الكريم. أنا إنما أذكر الإصطلاح لعله بعض الإخوة عندما يطالعون بعض الكتب هذا الإصطلاح يسمع حتى يعرف شنو معناه. في الكتاب التدويني الله سبحانه وتعالى كما جاء في عن الإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة عنهما معا، إن الله لقد تجلى الله لعباده في كتابه ولكن لا يبصرون. أنا أبين لك معنى التجلي شنو؟ معنى التجلي يعني واحد يظهر. أنت عندما واحد عالم وما كاتب كتاب مظهر علمه لو ما مظهر علمه، هو عنده علم ولكن ما كاتب لا كتاب ولا عنده تلميذ ولا عنده درس، أظهر علمه أو علمه باطل مكنون أنت ما تعرفه. من الواضح إذا لم يكتب كتابا وليس له تلميذ وليس له درس، عالم ولكن علمه ظاهر لو علمه باطل، علمه باطل. إيش وقت علمه يظهر؟ عندما يكتب لك كتاب، عندما يربي لك تلميذ، أنت ذلك المكنون من علمه يظهر للناس. هذا الظهور نسميه تجلي، القرآن الكريم يسميه هذا تجلي، تجلي يعني ظهور. الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق يقول الله أراد أن يظهر علمه وقدرته أين؟ في القرآن الكريم. الله علمه متناهي أو لا متناهي؟ علم لا متناهي. قدرته متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. الله يقول أنت إذا أنا ما أدز لك كتاب، ما أدز لك نبي، أنت تستطيع أن تقف على علمي وقدرتي أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. من أين تستطيع؟ لأنه علمي وقدرتي تكون ماذا؟ مكنونة باطنة. متى تظهر لك؟ إذا بعثت إليك كتابا وقد بعثت إليك القرآن، حتى تقف على علمي وتقف على ماذا؟ على قدرتي. ومن هنا نحن نسمي القرآن الكريم أو القرآن الكريم يسمي نفسه ماذا؟ يسمي نفسه كلام الله. القرآن ماذا؟ كلام الله. فالله متكلم وهذا ماذا؟ كلامه. من قبيل تضرب الأمثال ولا تقاس، من قبيل واحد مؤلف لعالم مؤلف لكتاب، أنت من خلال الكتاب تريد أن تقف على ماذا؟ على درجة علمه وعلى قدرته. وحيث أن القرآن الكريم، إذا التفتوا للعبارة جيدا، لقد تجلى الله، ظهر علما لعباده، أراد أن يعرفهم ماذا؟ نفسه. من خلال ماذا؟ في كتابه. ولكن هذول الناس يشوفون لو ما يشوفون، ولكن لا يبصرون، خالين إيديهم على أعينهم على بصائرهم فلا يرون آيات الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التفتوا جيدا، أنت لو متدبر للقرآن لو على قلبك شكو قفلت، فأنت شوف نفسك بأنه تستطيع أن تتدبر لو ما تستطيع. فإذا تستطيع أن تتدبر فأنت داخل في قائمة المتدبرين. إذا ما تستطيع أن تتدبر أنت وين رايح؟ لأن القرآن نور، والنور يتبين به كل شيء. لقد تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون. القرآن آية أخرى، في آية أخرى ماذا يقول؟ ليس كمثله شيء. مو فقط ليس كمثله شيء، ليس كمثل كلامه أيضا شيء، لأنه بعد أن ثبت أن القرآن يمثل علم الحق، وثبت أن القرآن تمثل ماذا؟ قدرة الحق سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يأتي بمثل علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى أو لا يستطيع؟ يستطيع أحد أن يأتي بمثل علم الله سبحانه وتعالى؟ من الواضح بأن الإنسان ليس قادرا على أن يأتي بمثل القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، والقرآن ماذا؟ يمثل علم الحق وقدرة الحق، ولا يستطيع أن يكون إنسان بمثل علم الحق وقدرة الحق. فلهذا صار القرآن الكريم ماذا؟ معجزة إلهية. ما معنى معجزة إلهية؟ يعني البشر المتعارف يستطيع أن يأتي بمثل القرآن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فلهذا قالت هذه الآية المباركة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. السؤال الذي يمكن أن يطرحنا في هذا المجال، احنا نسأل القرآن: انت اللي تقول عن نفسك كل هذا، اصلا انت منو؟ لا تتصور بأن القرآن الآن ما يسمع كلامك، بل يسمع كلامك جيدا. الحجر الأسود مولانا انت من تخاطبه يسمعك ويوم القيامة يشهد لك. يعني تقبل مني ان القرآن تخاطبه يوم القيامة ما يشهد لك؟ حجر أسود انت تخاطبه وتعطيه ميثاق وعهد والطالبة يوم القيامة شنو؟ يشهد لك. القرآن من تخاطبه ما يسمعك ويوم القيامة ما يشهد لك. تقول لي يعني هذا حي؟ أقول بلي، مو هذا حي، كل شيء في هذا العالم حي، ولكن بعضهم احنا نستطيع أن نخاطبهم وبعضهم ماذا؟ لا نستطيع أن نخاطبهم. وإلا صريح القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنتم ما تفهمون، وإلا ما من شيء إلا وهو مسبح لله. فلهذا تجد بأنه الحصى والحجر وكلها كانت ماذا؟ الرسول الأعظم كان يكلمها وكانت تكلم الرسول. الروايات من العامة والخاصة منقولة أن الرسول كان يتكلم مع الحصى والحصى كان يجيب مقام الرسالة، وهذا صريح القرآن الكريم. فالقرآن الكريم احنا إلى نسأله، نقول له أنت فد مقدار بين له أنت منه. واحدة من أهم الآيات في هذا المجال هذه الآية المباركة في سورة النحل. في سورة النحل الآية 89 هناك الآية هكذا. الآية المباركة هكذا تقول: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. مو محل شاهدي، هذا محل شاهدي. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إيش ما أكو شيء في هذا العالم في السماوات والأرضين هذا القرآن بيان وتبيان له أم لا؟ صريح الآية المباركة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. التبيان يعني البيان، بيانا لكل شيء، ولكن الإخوة إن شاء الله يتذكرون، إذا أردنا أن نسأل القرآن ما عدنا اللغة اللي نستنطق به القرآن، فلهذا أمير المؤمنين قال استنطقوه ولكن لن ينطق معكم، أنا أخبركم بما فيه، أنا أقول لكم شكوا بالقرآن. أنتوا اسألوا منه، بس بعض الأحيان تقدرون تحصلون الجواب وبعض الأحيان شنو ما تقدرون، بس أنا دائما أخذ منه الجواب، أنا أخبركم بما فيه، فيه خبر من كان قبلكم وما سيأتي وإلى آخر. هذا هو القرآن الكريم، فيه تبيان لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل تلتفتوا للروايات الواردة عن الأئمة في ذيل هذه الآية؟ قال أبو عبد الله الصادق: نحن نعلم ما في السماوات ونعلم ما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما بين ذلك. السائل يقول: فبهدت أنظر إلي، صرت مبهوت، أخر هذول شون يدعون شيء ادعاء أهل البيت أنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار. فقال: يا حماد، إن ذلك في كتاب الله، أنا من عندي ما أقول. ثم اقتلى هذه الآية: يوم نبعث في كل أمة شهيدا، إلى أن قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحيث أننا نحن قرناء الكتاب، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأهل البيت يوجد شيء في الكتاب لا يعلمونه أو لا يوجد؟ كل شيء يعلمونه، وإلا إذا ما علموا شيء في الكتاب افترقوا عن الكتاب. والرواية عن الرسول الأعظم تقول ماذا؟ لن يفترقا. في الرواية لا أقول كهاتين بل كهاتين. من أقول لن يفترقا، ليت بادر إلى ذهنك الشكل، وهي بها واحدة أكبر وبها واحدة أصغر. الرسول الأعظم يقول قال: لا أقول كهاتين وإنما أقول كهاتين. واضح صار؟ فإذا ما في القرآن، القرآن تبيان لكل شيء، وبمقتضى حديث الثقلين لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فكل ما في القرآن فهو عند من؟ ها؟ عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم رواية ثانية قال: سمعوا أبا عبد الله يقول: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه من شافه، هو يستكبر. هذا في كل زمان هذول موجودين، لا تصور فقط في ذاك الزمان. الآن لو تقول بعض شيعتنا، بعض علماءنا، بعض ناسنا، بعض متصدينا، بابا هذول علومهم هالشكل، يقول ما. فقال: علمت ذلك من كتاب الله عز وجل، إن الله يقول فيه تبيان كل شيء. هسه التفتوا لاستدلال الإمام. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا تستغرب من هذا، القرآن فيه تبيان كل شيء، وإلا موسى أعطي الألواح ولكن لا يوجد فيها تبيان كل شيء. قال الله لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، مو كل شيء، هاي من تفيد ماذا؟ ها اللي قارين لغة عربية ماذا تفيد من؟ تفيد التبعيض، يعني من بعض كل شيء مو كل شيء. هذه بالنسبة إلى موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله، وإنما كتب له ماذا؟ بعضه. وقال الله لعيسى، طبعا هذول من أنبياء أولي العزم، إذا هذول ما عدون كل شيء فبطريق أولى باقي الأنبياء شنو؟ بعد ما عدون كل شيء. وقال الله لعيسى: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. مو كل الذي تختلفون فيه. ولكن وقال الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هناك من كل شيء، هناك بعض الذي تختلفون، ولكن هنا ماذا؟ تبيانا لكل شيء. واضح إلى هنا المطلب؟ الآن هذا القرآن الذي بأيدينا، هذا القرآن نسأل هل له فقط هذه المرتبة التي نقرأها ونفهم منها؟ يعني الإنسان إذا كان عارف اللغة العربية وقواعد اللغة العربية من يقرأ القرآن يفهم لو ما يفهم؟ هسه مو أنا وأنت، الذين عاصروا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من عرب الجاهلية، الرسول الأعظم عندما كان يقرأ عليهم الآيات كان يفهمون أو ما يفهمون؟ ها؟ كان يفهمون. وذاك الذي كان يفهمونه يتوقف على التقوى، يتوقف على الإيمان أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. كل واحد يستطيع إذا عرف اللغة العربية وقواعد اللغة العربية إذا قرأ القرآن أن يستفيد منه ماذا؟ معاني القرآن. هذا نسميه ظاهر القرآن. فلهذا نقول أن ظاهر القرآن، فهم ظاهر القرآن لا يتوقف على أي شيء إلا المعرفة بالعربية وقواعد اللغة العربية، أكثر من هذا ما نحتاجه. هذا ظاهر القرآن. ولكن القرآن بس بي ظاهر لو القرآن بي فرد شيء وراء هذا الظاهر، ماذا تقول؟ ها، هنا اللي احنا نريد نقف عند هذا المطلب، وهو أن هذا القرآن الذي نزل إلينا وهو معجزة الخاتم، ترى مو فقط هذا الذي لا يتوقف فهمه إلا على اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، بل هذه مرتبة من مراتب القرآن. فلهذا المؤمن والكافر على حد سواء، إذا علم اللغة العربية أن يفهم ماذا؟ القرآن. ولكن نفس القرآن الكريم والروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والواردة عن أئمة أهل البيت تقول وراء هذا الظاهر ماذا؟ باطنا. ذاك الباطن بعد لا يمكن أن ينال من كل أحد، وإنما له طريق مخصوص، مو فقط إذا تعلمت العربية واللغة العربية وقواعد اللغة العربية أنت تستطيع أن تقف على ماذا؟ على باطن القرآن. لعل الإخوة كثير منهم سامعين هاي الروايات، إن للقرآن ظهرا وبطنا، إن للقرآن تنزيلا وتأويلا. فلهذا نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى نفسه دائما يقول ليت بادر إلى ذهنك أنا فقط هذا الظاهر، وإنما وراء هذا الظاهر أكو شنو؟ فد باطن. أقرب المطلب أكثر إلى ذهنك. الإخوة يتذكرون بالأمس إحنا قلنا بأن هذه الأعمال التي نعملها في هذه الحياة الدنيا، يعني الصلاة، صوم، حج، زكاة، إنفاق، مساعدة الفقراء، أيتام، ولاية أهل البيت، وهذه الأعمال هذه تمثل ظاهر العمل، باطنها شنو هو؟ ها؟ بالأمس ماذا قلنا؟ الإخوة يتذكرون ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا هذا الظاهر له باطن، هذا الباطن متى نراه؟ يوم القيامة. القرآن الكريم يقول يوم تبلى السرائر، يعني تلك البواطن وتلك الحقائق التي كانت مستورة وكانت في السرير والسر يوم القيامة سوف تظهر لنا. فلهذا إن كانت أعمالنا صالحة سوف تظهر لنا ليوم القيامة، فروح وريحان وجنة نعيم. هذه نفس الأعمال ما لسنا هناك تصير. أما إذا كانت الأعمال ظاهرها هنانا كان لذها، ولكن يوم القيامة إيش تطلع؟ يأكلون في بطونهم نارا، نار الله. ها، هذه النار القرآن الكريم يقول التي تطلع على الأفئدة. مو انت شايف النار عادة من تريد تحرق، تحرق هذا الكتاب، تحرق من برا وتدخل الجو، لو تحرق من جو وتطلع برا ياهو منهم. ها، وبطبيعة الحال من تريد تحرق تحرق الظاهر، فلهذا قبل ان يحترق، لا قبل ان يحترق الظاهر لا يحترق الباطن ماله. من يحترق الظاهر وين يوصل؟ للباطن. يقول النار اللي في الاخرى لا بالعكس، تخرج من الباطن الى الظاهر التي تطلع على الأفئدة. ليش؟ لأنه العقائد كانت فاسدة، الإيمان كان جهلا. هذه قوانين يوم نشأ الأخرى. ها، إذن إحنا عندنا فد ظاهر، هذا اللي كلنا نشوفه، ومنه هذا القرآن الكريم، هذا ظاهره. وهذا القرآن بي شنو؟ ها، قل معي، فيه باطن. هذا الباطن كل واحد بعد ما يقدر يشوفه، وإنما يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى طريق مخصوص للوصول إليه. أنا أنقل لك بعض الآيات المباركة لإثبات أن القرآن من نفسه له ظاهر وباطن، قبل أن أجي إلى الروايات. الروايات هواية ها، ولكن نفس القرآن يشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الآيات في أول سورة الزخرف، في أول سورة الزخرف هذه الآيات واردة، التفتوا جيدا. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هاي مرتبة الظاهر، من قرآن عربي، من يتعقل؟ من يعرف العربية يتعقل يفهم. ولكن وإنه، ترى هذا القرآن اللي بأيديكم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذات أعلى بعد من عقولكم، بعد مو ما العقولكم تنال. إذن القرآن بي فد ظاهر لعلكم تعقلون، وبماذا؟ فد باطن. ذاك الباطن القرآن ماذا يقول؟ في أم الكتاب. مراد من أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. فلهذا في سورة البروج هذه الآية واردة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا هو اللوح المحفوظ. آية أخرى في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم، ولكن أين؟ في كتاب مكنون. فإذا القرآن الكريم بصريح الآيات يقول أنا ما بي فد مرتبة واحدة، بي مرتبتين. المرتبة الأولى مكتوب باللسان العربي، المرتبة الثانية ماذا؟ بعد ماكو هناك كتابة، هناك لابد أن تذهب بوجودك حتى تفهمه، مو أن تذهب بعقلك وفهمك. هناك مو مال الألفاظ والكتابة حتى تفهم. هاتان المرتبتان للقرآن الكريم تحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله، نوكل إلى الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.